تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع تطبيق الملكات الفقهية والكلام على بداية المجتهد والمسائل المهمة التي تعرض لها المصنف رحمه الله تعالى. لكن قبل أن أبدأ قلت لكم بأن اليوم هو يوم الاختبار، قلنا سيكون في اختبار، لذلك يظهر أن الناس يهربون من الاختبارات ويفرون. والمسائل العلم وإن كان فيه صعوبة لكن لا بد الإنسان أن يصبر عليه. الآن هل نبدأ بالاختبار وأترككم للاختبار أم أنا أعطي الأسئلة وبعدين نشرح مسألة أو مسألتين تكلم عنهما المصنف أم ماذا وبعدين أنتم تجيبون عن الاختبار، أم يكون الوقت بأسره برمته على إجابة الاختبار؟ الأمر إليكم. ما أنا الآن لابد أن أنا أملي عليكم الأسئلة، فالآن ماذا ترى؟ شوف الزوم عندك إيش يقولون. إنه طبعا المسألة الماضية المسألة كأنها أغلقت على بعض طلبة العلم في الزوم، وهذا أزعجني جدا لأن أنا فصلت فيها القول تفصيل. يعني أليست هذه؟ بلى هي صحيح، وبينت، وطبعا بينت أن الراجح أنها سنة في النهاية في ذهابا وإيابا والأخذ والرد، بينت ذلك صحيح. طيب ماذا أفعل الآن؟ الأول أنا أملي عليكم الأسئلة ولا ما أملي؟ الآن السؤال الأول، اختلف العلماء في النية هل هي شرط في صحة الوضوء أم لا؟ السؤال الأول مكون من ألف وباء. اختلف العلماء في النية هل هي شرط في صحة الوضوء أم لا؟ بين سبب الاختلاف. ألف بين سبب الاختلاف بين العلماء مع التوجيه والتمثيل والتدليل. أظن هذا سرد لكن فيه لمحة أصولية عشان نأتي بأصل المنزع النزاع وكيفية التوجيه. أعيد مرة ثانية، ها؟ إيش مين اللي خلق معايش؟ الآن مرة ثانية، اختلف العلماء في النية هل هي شرط في صحة الوضوء أم لا؟ بين سبب الاختلاف بين العلماء مع التوجيه والتمثيل والتدليل. ايش قال لك؟ هم يسمعون. انت بتكتب ايش؟ بتكتب السؤال؟ ليش تكتب السؤال؟ هم يسمعون، هم ده قول لهم، هم بس لو عندهم اشكال يكتبون. ده الظاهر ان هم يعني انا في هذه الاحوال ما بعطي الدرس حتى تاتيني الاجابه وانظر ماذا فعل. انا امس الاسبوع الماضي قلت لابد من المذاكره في اختبار. انا اتضايق جدا ممن يفر. نعم وانا كل ما اللي لسه داخل ما عليه شيء، ساشرح انا الان يسمعون، لكن لابد اللي حضر معانا المحاضرات السابقه لابد يكتب الاسئله. انا ما اريد اجابه الان، بس اكتبوا الاسئله واعطوني تمام انكم اخذتم الاسئله ستفكرون فيها بعدما نشرح هذا الباب. طيب او سلفي جزا الله كل خير والله يسر على المكسر وكتب اللي كتب السؤال، خليه بقى ويذهب يكتب في المئات الثانية. السؤال رقم باء في السؤال الأول، لو توضأ المكلف ونسي النية وتذكر عند غسل قدميه فانتوى
وقام فصلى، فما حكم صلاته؟ حكم صلاته السؤال رقم باء في السؤال الأول مرة ثانية. قام المكلف زيد يصلي، فقام يتوضأ فتوضأ ونسي النية، ثم تذكر النية عند غسل القدمين فأكمل وانتوى وقام فصلى، فما حكم هذه الصلاة؟ مع بيان الاختلاف والتوجيه والتمثيل والتدليل. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ ماجد، افتقدنا قراءتك الطيبة وإطلالتك الرائعة، افتقدناها بأسرها. المهم ماجد اكتب لهم في الزوم، يا ماجد اكتب لهم في الزوم أن يكتبوا الأسئلة، أنا أتضايق جدا ممن لا يتابع. السؤال الثاني، المضمضة والاستنشاق. فرق قوم،
نعم أبو
أشرف اللي هو الإمام الجامع،
ما أعرفش
هو ده الدور الأول كان
متهيألي، نعم
المضمضة والاستنشاق. فرق طائفة من العلماء فيهما بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، فما علاقة، واختلف معهم العلماء، فما علاقة الاختلاف بزيادة السنة في الأحكام على الكتاب؟ طب هنا اصبر اصبر يا نور، اصبر، لا تكتب الجواب الآن، امسح هذا يا نور، يا نور الله يهديك، امسح هذا الآن، امسح، لا تكتب الآن، امسح الآن نور، اصبر، لا تسرع في الإجابة، الله يهديك، امسح هذا، اكتب لهم الأسئلة، اكتب لهم الأسئلة. والله احنا نستعيد سلف في كل مكان، ده يكتب هنا في المكسر، هنا يكتب لهم الأسئلة في المكسر، في مكسر أمة القرآن والسنة. سلف لو تحسب معي يعني استسمح سلفي لو تكتب لهم الاسئله، كيف تمسح؟ كيف يمسح؟ ما في مسح، غفر، ما تكتبش تاني يا نور، الله يهديك، ما تكتبش تاني، اعطيهم السؤال، السؤال مره ثانيه. المضمضه والاستنشاق كما قلنا فرق العلماء، فرق العلماء بين فيهما بين الطهاره الصغرى والكبرى. قلت ما علاقه هذا الاختلاف بزياده السنه في الاحكام على الكتاب؟ هذا محض تأصيل أريد أراه فيكم. السؤال الثالث، الطهارة والمضمضة والاستنشاق في الطهارة الصغرى، اختلف العلماء، آسف السؤال مرة ثانية، السؤال الثاني، المضمضة والاستنشاق في الطهارة الصغرى اختلف العلماء فيهما على الوجوب أو على الاستحباب، نعم، ما علاقة الاختلاف بزيادة السنة في الأحكام على الكتاب؟ السؤال مرة ثانية، المضمضة والاستنشاق في الطهارة الصغرى اختلف فيهما العلماء، ما علاقة الاختلاف بزيادة السنة في الأحكام على الكتاب؟ لا عدل عدل يا سلفي بالله، عدل، أعيد عليك السؤال مرة ثانية، عدل السؤال الثاني، السؤال الثاني، المضمضة والاستنشاق في الطهارة الصغرى اختلف فيهما العلماء على أقوال، فما علاقة الاختلاف بزيادة السنة في الأحكام على الكتاب؟ يعني اشطب الطهارة الكبرى، هذه اشطب الطهارة الكبرى لأنها هتكون في السؤال الثالث.
الطهارة الصغرى والكبرى.
لا خلاص انا عدلت ماشي. لا عليك يا نور، احنا عايزين الاخوه تجتهد، ما نريد الاخوه تنام، تعب جدا هذا الباب، اصلا هذا طلب علم، ليس وعظ ولا تذكير، فانا اريد المذاكره، لابد يكون احد يذاكر. انا اعرف ان المساله صعبه وشاقه، انت شوف كم واحد كان عنده همه وكم كان له همه في الطلب وبعد ذلك لا تراه حتى يطلب. الله يرضى عنك الله، جزاكم الله خير ام ماريا في هذا. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث ما الوجهة الفقهية عند الفقهاء الذين فرقوا في المضمضة والاستجابة، الذين فرقوا في المضمضة والاستنشاق بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وكيف توجيه ذلك لهم؟ ما الوجهة الفقهية عند الفقهاء الذين فرقوا بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وكيف توجيه ذلك معهم؟ ماذا حدث هنا؟
شخص يقول لك شيخنا ازاي يرجع يسمع الدروس القديمه عشان يتعلم؟
هو الدروس القديمه على اليوتيوب، على اليوتيوب موجوده باسرها، المحاضرات باسرها على اليوتيوب، هو ينزلها ويبدا يسمع فيها. بس هذه الاسئله الثلاثه هو الان، هل تريدون اعاده الاسئله؟ الحمد لله هنا في المكسرر هنا كتب سلفي سرد الاسئله، وايضا هناك عندكم ام ماريا كتبت الاسئله، وطويله بنت العلم ايضا جزاها الله خيرا كتبت الاسئله. نريد الان ننظر في هذا. السؤال الثاني مره ثانيه، السؤال الثاني المضمضه والاستنشاق في الطهاره الصغرى، اختلف العلماء فيهما، فما علاقة الاختلاف بزيادة السنة على الأحكام؟
مش احنا بنقول كيفية الإجابة عن الأسئلة؟
هو دلوقتي الآن لو في الزوم أنا ممكن أسمعها، في المكسر ممكن يكتبونها، الآن أنتم تريدون وقتا أشرح المسألة وأترك باقي الوقت لكم في الإجابة عن الأسئلة، يضم الأسئلة بأسرها وبعدين أعطيهم رقم الواتس عندك يبعثوا لك أنت الإجابات. نعم يبعثوا الإجابات وأنا أصححها، فهم كيف؟ اكتب بقى هنا في المكسر هنا والمكسر هنا والزوم عندك على الواتس بحيث ان هم يجيبون الاجابات وبعدين انا اصححها ان شاء الله. اذا هذه الاسئله الان، نعم نبدا في المسائل حتى لا تضيع علينا المسائل، لكن احنا قلنا لابد من الاجتهاد من اجل الشده على الطلب، يعني مساله النوم مع الطلب هذا قاتل. لا صراحة ما أريد بحال من الأحوال، وطالب العلم إن كان ضعيف الهمة وإن كان يعني فيه شيء من ضعف الهمة لا يصل بحال من الأحوال.
إذا أحببت أن أتابع كم حلقة أخذته وكيف أسمع الذي فاتني ثم كيف أحصل على الكتاب؟
أما الكتاب فهو يأخذ من النت، ماذا نفعل؟ أما يحصل على المحاضرات السابقة إذا دخل على اليوتيوب سيحصلها. نعم كتاب بداية المجتهد ونهاية المبتسط. المسألة الرابعة، خلينا في المسألة الرابعة، رب يحفظكم جميعا. المهم الآن أنا أريد الإجابات، الأسئلة عندكم هي مسرودة، أم ماريا كتبتها جزاها الله خيرا، فالأسئلة واضحة عندكم وطالبة العلم أيضا كتبتها، فأنا أريد الأجوبة، أنت تعطيهم الرقم هنا يبعثون لك بالأجوبة. نعم على الواتس، الأخ سيعطيكم رقمه وهو ترسل عليه الإجابات وهو سيعطي بدوره سيعطيني إياها وانا ان شاء الله يعني اعلمها. طب ناخد مساله واحده ما دام انا المفروض كنت اترككم هذا الوقت تجيبون. قال المصنف رحمه الله تعالى: المساله الرابعه من تحديد المحال في غسل الوجه. اتفق العلماء على ان غسل الوجه بالجمله من فرائض الوضوء لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. او قال: اختلفوا في ثلاثه مواضع في غسل البياض الذي بين العذار والاذان، اللي هو شوف حد اللحيه هنا الى البياض الذي بينه وبين شحمه الاذن، هكذا العذار البياض الذي بين العذار وبين الاذن، هل ده يغسل ام لا؟ وفي غسل من سدل من اللحيه، لحيه طويله وما ارتخى منها، وفي تخليل اللحيه. هذه المذاهب الثلاثه التي في مساله الوجه. اكتب لهم الرقم هناك، هم يجيبون ويرسلون على ذلك، وانا ان شاء الله اعطي الدرجات عليهم. طيب، اول المسائل وهي فروض الوضوء نستهل بها باتفاق، يعني هذه باتفاق بين العلماء، وهي الامر المجمع عليه الوجه، وهو اول الفروض، والفرض هو الحذ والقطع. والحق ان الفرض ايضا هو ما اوجبه الله جل وعلا وكتبه على عباده. والفرض في الاستراحه هو كل ما اوجبه الله جل في علاه او كتبه على العباد. وغسل الوجه هو اول الفروض، والاصل فيه الكتاب والسنه واجماع اهل السنه. الاصل فيه الكتاب والسنه واجماع اهل السنه، اما الكتاب فقد قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. قال: فاغسلوا وجوهكم، وجه الدلاله من الايه فاغسلوا امر، وظاهر الامر الوجوب، وظاهر الامر الوجوب. ومن السنه فكثير، اما السنه فكثيره، منها قوله صلى الله عليه وسلم للاعربي، جزيتم الجنه ما شاء الله احسن الله عليك، قوله صلى الله عليه وسلم للاعربي: قال: ارجع فصلي فانك لم تصلي. فلما قال له في الثالثه: والله لا اعلم الا ما رايت، فعلمني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، هذا له بالأركان. وأيضا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين أنه أخذ أوتي بتور فيه ماء فتوضأ وضوءا نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فغسل وجهه ثلاثة، فغسل وجهه ثلاثة. وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه من أشهر الأحاديث التي نقلت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه غسل وجهه ثلاثا أيضا. وحديث ابن عباس في البخاري بأن النبي قام فتوضأ لقيام الليل أيضا ذكر غسل الوجه. وحديث علي بن أبي طالب أنه توضأ وغسل وجهه ثلاثا، لأنه توضأ عندما توضأ قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا، ثم شرب قائما: ولا أنكلن بأناس ينكرون على من يشرب قائما. وأيضا الإجماع، أجمعت الأمة على أن الوجه ركن من أركان الوضوء، فرض من فروض الوضوء، وهذا لا خلاف فيه، كما قال ابن عبد البر: العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين والمرفقين والرجلين والكعبين ومسح الرأس هي من فروض الوضوء. ولذلك نقل الماوردي في الحاوي قال: أجمع المسلمون على أن غسل الوجه فرض من فروض الوضوء. ومعنى غسل الوجه هو إسالة الماء على الوجه، إسالة الماء على الوجه، تقاطر الماء. والدلك هو الذي اشترطه هم المالكية والجمهور على ذلك، أن الماء إذا مر حتى في الغسل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أفيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، وما أمر بالدلك. وقال الرجل: أفرغ عليك هذا. نعم، وأما الدلك اشترطه المالكية، هذا سيأتي في النهاية في هذا الباب. طيب، ولذلك العلماء اختلفوا في مسألة بالنسبة للوجه، لأن احنا طالما تكلمنا على الوجه نتكلم على مسائل بأسرها التي تتعلق به. اختلفوا: هل الدلك وإمرار اليد على الوجه واجبة أم ليست واجبة؟ نعم، والحق أن الغسل هو إسالة الماء فقط. الغسل هو إسالة الماء فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أفرغي هذا على جلدك. وإمرار اليد عليه فإنه يكون مستحبا ليس واجبا، إمرار اليد عليه مستحبا. أما عند الجمهور عند المالكية فهم يقولون: لا يكون غاسلا لوجهه إلا أن يمرر اليد على الوجه. لا يكون غاسلا إلا بإمرار اليد على الوجه. والصحيح الراجح في ذلك أنه إسالة الماء على الوجه غسل له، إسالة الماء على الوجه غسل له. الغسل كما قال العلماء هو إمرار الماء على الجسد، تعميم الجسد بالماء يكون قد اغتسل. أيضا غسل الوجه إمرار الماء على مع التقاطر، إمرار الماء على أو إسالة الماء على الوجه، فهذا يعتبر الغسل ولا يشترط فيه الدلك على الوجه على الوجه الصحيح. طيب، حد الوجه طولا كما قال العلماء من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولا وعرضا، الجمهور قالوا من الأذن إلى الأذن، الجمهور قالوا، لأن الخلاف على ما قال المصنف هنا في المسألة بين البياض الذي بين العظام والأذن، من الأذن إلى الأذن. لذلك في أول مسألة قال فيها على الخلاف، قال اختلفوا في ثلاث مواضع في غسل البياض بين العظام والأذن. نعم، غسل البياض الواقع بين العظام وحد اللحية هنا الرفيع هذا والأذن، البياض هنا وشحمة الأذن، البياض وشحمة اللي هو شحمة الأذن والحد هنا بالعظام يسمى عظارا. فعظار اللحية جانبها، عظار اللحية وعظار اللحية جانب اللحية، من هنا من حدين هنا هذا الذي يسمى العظام جانب اللحية. نعم، قال ابن قدامة العظام هو الشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو سمت سماخ الأذن. نعم، وهو من حط إلى وتد الأذن. يبقى إذن هو الشعر النابت المحاذي للأذنين، الشعر النابت المحاذي للأذنين هذا العظام، بينهما بياض، بين شحمة الأذن وبينه بين العظام بياض. هل البياض هذا من الوجه أم لا؟ هذا سبب الخلاف، يعني هل يجب غسله أم لا؟ إن قلنا من الوجه وجب غسله، إن قلنا ليس من الوجه لا يجب غسله. الحق أن البياض الذي بين العظام وبين شحمة الأذن من الوجه، البياض، لأن إيش حد الوجه؟ حد الوجه كل ما واجه به الإنسان، هذا حد الوجه. فالبياض هذا البياض هو عند الأمرض وجه عند الجميع، يعني الكلام هنا الفاصل عند الملتح، عند الأمرض الذي لا لحية له الجميع يقولون بأن الكل وجه ولا بد من غسل الوجه. فالجميع الجمهور يرون بوجوب غسل البياض الذي بين العظام وبين شحمة الأذن لأنه من الوجه. وقد قال بعض العلماء، وهذا عن مالك، والحق بقى هنا عشان تفهم هذه المسألة، أن المنصفين من علماء المذاهب عندما يروا القول للمذهب ولا يرون عليه دليلا يردون القول ويقولون لن نرى عليه دليلا، وهذا الحق، هذا الحق أنك تربي الناس وتعلم الناس على ذلك، وهذا التعليم هو من أهمية المكان، أنك تربي طالب العلم على الدليل، ولما وربطك له يكون ربط على الدليل، لا أنك تقول العالم قال وصاحب المذهب هو أعلم وأنت لا تصل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يبين في الغباء المحكم على الذي يأتي يتعلم للمذهب أنه رجل لا يفقه شيء، عليه أن يقلد وعليه أن يسمع فقط قول إمام المذهب وينتهي الموضوع. وليس هذا هو حتى طريق التعليم المتقدمين، كان قلت بول شاسع فرق واسع بين المتأخرين والمتقدمين، طريقة تعليم المتقدمين أنه يربط الطالب طالب العلم بالدليل، طريقة تعليم المتقدمين أنه يربط طالب العلم بالدليل، انظر إلى الأم وانظر إلى مختصر المزني في هذا الباب، ربط الطالب بالدليل، هذا الأصل، لأن أصل الفقه هو فقه الكتاب والسنة، أصل الفقه هو الفقه في الكتاب والسنة في هذا الباب. لذلك ابن وهب نقل عن الإمام مالك أنه قال حد الوجه من العظام إلى العظام، يعني البياض الذي بين شحمة الأذن والعظام ليس من الوجه، من العظام إلى العظام، وهذا هو المشهور من المذهب كما قال ابن رشد هنا. وقيل الفرق بين الأمرض والملتحي فيجب غسلهما من الأمرض دون الملتحي، وهذا القول قاله أبو يوسف، فرق بينهم، هذا القول قاله أبو يوسف. نعم، وحكى بعضهم أيضا قولا في مذهب الإمام مالك، وقيل سن غسله وقول في مذهب الإمام مالك، وقيل الأذنان، شوف الثالثة، والأذنان من الوجه، وهذا قول من؟ قول الزهري، وشق سمعه وبصره. قال قال سجد لك وجهي ما فذكر شق سمعه وبصره. قال إذن الأذن من الوجه. هذا قول الزهري ولم يوافق عليه، ما أحد وافق الزهري على ما تبنى. نعم. وقول الجمهور والأصح والأسد، قول الجمهور والأصح والأسد أن البياض بين العذار والأذن وفي غسل من سدر من اللحية كما سلمان تقليل اللحية الأول. هنا العذار ما بين البياض الذي بين العذار والأذن بأنه من الوجه، من الوجه. دلالة على ذلك أنه تحصل به المواجهة، فلا فرق بينه وبين الخد. الخد باتفاق هو نقل مختلف فيه المتفق عليه. الخد باتفاق من الوجه، الخد هذا باتفاق من الوجه. لما؟ لأنه يواجه به، تحصل به المواجهة. قلنا والبياض هنا الذي بين العذار وبين شحمة الأذن أيضا من الوجه. لما؟ لأنه يواجه به، تحصل به المواجهة. فإن كانت تحصل به المواجهة فلا فرق بين الخد وبين العذار، بين البياض وبين العذار وبين شحمة الأذن، لأنه تحصل به المواجهة. وهذا هو قول الجمهور، وهذا هو الأرجح. هذا هو قول الجمهور، وهذا هو الأرجح. لأن البياض هذا البياض من الوجه لأنه تحصل به المواجهة كالخد، ولأنه من الوجه في حق المرأة وفي حق الرجل الأمرض. نعم. فكذلك من له لحية فهو أيضا من الوجه. وأما من قال بأن البياض هو مشهور مثل مالك، هذا البياض بين العذار وبين شحمة الأذن أنه ليس من الوجه، لا دليل لهم على ذلك. ولذلك قال ابن عبد البر في التمهيد: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك. ابن وهب قال عن مالك أنه ليس من الوجه. ولذلك ابن عبد البر قال: هذا ليس فيه ثمة دليل على ذلك، ليس فيه ثمة دليل على ذلك. فإذا البياض كما قلنا يلحق بالخد، والخد تحصل به المواجهة، فالبياض هنا يحصل به المواجهة فهو من الوجه فيغسل. ثم بعد ذلك قال: هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: وفي غسل من سدل من اللحية وفي تخليل اللحية. وفي غسل من سدل من اللحية، مسألة غسل من سدل من اللحية هو يجب إهدار الماء، يعني صب الماء على ما استرسل من اللحية. هل يجب أو لا يجب؟ هذه مسألة أيضا مختلف فيها بين العلماء. اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو ما ذهب إليه مالك وأحمد والشافعي، وهذا القول هو المعتمد عند الشافعية أو الأصح، إلى وجوب إفاضة الماء على ما استرسل من اللحية. وجوب إفاضة الماء على ما استرسل، ليش؟ لأنه واجه به، إذا ما جاور الشيء أخذ حكمه. وهذا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى رجلا غطى لحيته فقال: أكشف لحيتك فإنها من الوجه. هذا لم يصح. رأى رجلا غطى لحيته فقال: أكشف عن لحيتك فإنها من الوجه. ولأنه شعر نابت على بشرة الوجه فأشبه شعر الخد. شوف الشعر الذي يصعد على يخرج على الوجنة، فهنا الشعر المسترسل هذا هو نفسه الشعر الذي على الوجنة. مفهوم الكلام؟ فإذا الأول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اكشف لحياتك فإنها من الوجه. هم يستدلون طبعا بقوله من الوجه، وهو الحديث لم يصح، لكنهم قالوا من ناحية النظر أن هذا الشعر الذي استرسله مثل هو شعر نابت، شعر ظاهر نابت على بشرة الوجه كشعر الوجنتين، فأخذ حكم. فيقولون يجب صب الماء عليه. القول الثاني وما ذهب إليه أبو حنيفة، هو القول الثاني للإمام الشافعي، إلى عدم الوجوب، وعلله بذلك أنه شعر يلاقي محل الفرد فلم يكن محلا للفرد. يعني ما استرسل هو نعم شعر لاقى محل الفرد، لكن ليس هو من الفرد. شوف هو قال: وأما من سدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يجيبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قولين. القول الثاني يعني ذهب إليه، هو طبعا ما ذكر أحمد، والصحيح أن أحمد أيضا يقول بالوجوب. يبقى عندنا الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة قالوا بإيش؟ بإمرار الماء على وجوب إمرار الماء على من سدل من اللحية. أما أبو حنيفة والقول الثاني الشافعي قالوا لا يجب. هو بيقول سبب اختلافهم في هذا المسألة هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين. يعني الكلام هنا في مسألة اللغة، يعني المسألة هنا مسألة اللغة، مسألة اللغة يعني ما هو حد الوجه، ما هو حد اللحية المسدل من اللحية التي يجب إمرار الماء عليه. هنقول هنا الدليل الراجح في هذا الباب بأنه شعر نابت ظهر وهو نابت على بشرة الوجه، فصار كشعر الذي ينبت على لجنتين، فكان القياس أنه يجب إمرار الماء عليه. أما الأحناف فقالوا، قال الشافعية أيضا، قالوا بأن الشعر هنا يلاقي محل إيش؟ محل فرض، لكن ليس بفرض، ليس بفرض، فيستحب ليس، لكن ليس بفرض. ولحظة الخروج من الخلاف مستحب، لحظة في ذلك الخروج من الخلاف مستحب. والمسألة النزاع فيها هل هي من الوجه أم لا؟ صح أنها ليس من الوجه، لكن هل يلحق بالوجه أم لا؟ هل يكون يعني قاسا على الوجنتين فيلحق بالوجه فيأخذ حكمه؟ هذا قول الأئمة الثلاثة، والخروج من الخلاف مستحب، ولاحظ في ذلك أن يمرر الماء على ما استرسل من الريح من اللح. ولكن الحق أن نقول عند التقصير العام أن الإلزام بغير واضح على الإلزام، يعني ما صح الإلزام، إلزام المكلف على الإلزام المكلف بأمر لا دليل عليه واضح ليس ملزم، يعني لابد عليه من لابد من دليل، إذ الأصل براءة الذمة والأصل عدم الإلزام. يبقى المسألة الثالثة التي نتكلم عنها في هذا الباب هو مسألة تخليل اللحية، مسألة تخليل اللحية، وهل حدث حقا يعني تخليل اللحية؟ ذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة الشافعي في الوضوء، وأوجب ابن عبد الحكم من أصحاب الإمام مالك. قال سبب الاختلاف اختلافهم في صحة الأثارة التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية، والأكثر عنها غير صحيح. طبعا كلام البخاري في هذا الباب، مع أن الأثار الصحيحة التي ورد فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث فيها أو لم يلقى فيها التخليل. ده حق، يعني من أكثر من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ عثمان عبد الله بن عثمان، صحيح عبد الله بن زيد، يعني عثمان عبد الله بن زيد، والثالث من؟ أنس بن مالك، علي بن أبي طالب. كل هؤلاء نقل عنهم أو نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ووصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ما من أحد منهم نقل بأن الوجه، نقل بأن النبي خلل اللحية، فهو يقول الأثار أكثرها ضعيفة. والحق أن هناك أثار كثيرة جدا على تخليل اللحية، يعني الناس في ذلك الأثار لأنها فاصلة في هذا الباب. الكلام هنا في التخليل هنا يجب أو لا يجب، هذا الذي سنبينه، لأن جماهير العلم قالوا بأن تخليل اللحية سنة لست واجبة، لكن هناك تفصيل إذا كانت كسة أو ليست بكسة. الأول حديث عمار بن ياسر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل اللحية، وهذا أخرجه ابن ماجه والترمذي وحسنه، وابن أبي شيبة أيضا في المصنف وحسنه الإمام الألباني وغيره. وأيضا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في سنن ابن ماجه والترمذي، وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق، وأيضا أخرجه ابن خزيمة في صحيح. عثمان بن عفان قال توضأ رسول الله قال وخلل لحيته، فخلل اللحية. فهنا في غير الصحيح، في الصحيح لم يذكر التخليل، وهنا في زيادة في ابن خزيمة أنه خلل لحيته، والزيادة من الثقة مقبولة. أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج بين أصابعه، يعني هكذا يضع تحت، وهو في رواية قال هكذا أمرني ربي. نعم. وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أخرجه ابن ماجه، نعم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. نعم. وهذا قول الجماهير، جماهير أهل العلم قالوا باستحباب تخليل اللحية دون التفصيل. نقل ابن قدامة في المغني أن تخليل اللحية وأصابع اليدين وتخليل أصابع اليدين سنة من سنن الوضوء، سنة من سنن الوضوء. أما تخليل اللحية فقد بينا لكم الأدلة الكثيرة التي أثبتت أن النبي خلل لحيته. وفي رواية أخذ يعني بعض الماء بعد ما انتهى ووضع تحت حنكه وقال هكذا أمرني ربي وخلل لحيته. ولذلك حديث عثمان كما قلنا قال كان يخلل لحيته صلى الله عليه وسلم. الإمام الترمذي بعد ما رأى هذا الحديث عن عثمان قال هذا حديث حسن صحيح. والبخاري قال هذا أصح حديث في الباب. وتخليل الأصابع جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل الأصابع. لكن التفصيل في هذا الباب حتى يكون تفصيلا فقهيا صحيحا هو أن اللحية إذا كانت تصف البشرة يعني الباطن ظاهر باطن البشرة ظاهر وجب غسل باطن البشرة وجب غسل باطنه. نعم. وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها ويستحب تخليلها. يبقى عندنا التفصيل هنا في هذا الباب إذا كان الباطن ظاهر وجب التخليل وإلا فلا. يبقى إذن هنا الاتفاق دون ما نقل ابن عبد الحكم عن المالكية بالوجوب الاتفاق أن الأئمة الأربعة قالوا باستحباب تخليل اللحية دون الوجوب إلا إذا كان باطن البشرة قد ظهر. فإن كان باطن البشرة ظهر وجب غسله. لما؟ لأنه عضو ظهر فوجب غسله. يعني أنت لو نظرت بالتدقيق هنا لما يقولون بأن من خلع الخف انتخذ وضوءه. لما؟ كما قال مسلم وغيره لأنه عضو يجب غسله ظهر ولم يغسله. بعيدا لما خلع الخف قلنا عضو يجب أن نغسله لم نغسله فيجب غسله. وهنا ترجع المسألة في التأصيل على مسألة المولاة. المولاة فرض أم ليست بفرض؟ نعم. هذا في الكلام على مسألة تخليل اللحية. والصحيح كما قلنا أنها سنة. والنقل عن عبد الحكم المالكية أيضا المالكية يقولون بأنها سنة. لكن يبقى لنا الكلام على تخليل اللحية. وإن كان سنة نقول فيها تفصيل. التفصيل هو إذا كانت هذه اللحية كسة فالتخليل مستحب. وإن كانت باطن البشرة ظاهرة وجب غسل باطن البشرة. هذا الأصل في هذا الباب وهذه المسائل. يبقى إذن هذه المسألة قد انتهينا منها. وهذه أسئلة الاختبار أريد الإجابة. ابعثوا بها لعلنا نرى الأهم من الذين يجتهدون في الطلب. طيب من عنده أسئلة فليأتنا بها وإلا فقد انتهينا. وأرجو أن يبلغ الشاهد الغائب في الاختبارات. أرجو أن يبلغ الشاهد الغائب في الاختبارات. طبعا سيهديه هدية طيبة. أرجو أن يبلغ الشاهد الغائب في الاختبارات وأنا أنتظر منكم الإجابات. أريد الحرص بالله عليكم. ورزاكم الله كل خير. أحسن الله عليكم. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.